أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وهذا المعنى يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف. كان كلامنا أخيرا فيما أبداه الشيخ الأعظم قدس سره من الوجه في تفرقة الأصحاب عليكم السلام بين موارد الأصول المثبتة، وأنهم في بعض الموارد تمسكوا بالأصول المثبتة وفي بعضها لم يتمسكوا بها. فبين قدس سره أن تلك الموارد التي تمسك الأصحاب فيها بالأصول المثبتة لعلها من قبيل ما إذا كانت الواسطة في الأصول المثبتة خفية، فحيث أن الأصل المثبت يجري عندهم في تلك الحالة فلذا تمسكوا بها، أي بالأصول المثبتة. وأما الموارد التي لم يستفيدوا فيها من الأصول المثبتة فلعلها من قبيل ما إذا كانت الواسطة جلية عند العرف فلا يتمسك بالأصل المثبت عليكم السلام في هذه الحالة. ثم فإذا منشأ التفصيل لدى الأصحاب خفاء وجلاء الواسطة. ثم ذكر قدس سره أخيرا بقوله: وهذا المعنى يختلف إلى آخره، ما حاصله أنه لا بد أن يعلم بأن نفس عنوان الخفي أو الجلاء أيضا عليكم السلام أيضا عند العرف متفاوت ومختلف، وليس له معيار ثابت، لأن كلا من الخفاء والجلاء له مراتب، فعند بعض يكون الخفاء واضحا وعند بعض آخر يكون أوضح وهكذا. فلذا نقول إن الموارد التي يتيقن فيها بخفاء الواسطة عند العرف فالأصل يجري فيها، والموارد التي يتيقن يتيقن فيها بجلاء الواسطة عند العرف فلا علاقة لنا بالأصل المثبت. وأما الموارد التي يشك في خفاء الواسطة فيها عند العرف أو جلائها فأيضا نقطع العلاقة بالأصل المثبت. ثم ذكر قدس سره بعنوان النموذج موردين من موارد خفاء الواسطة عند العرف، موردين من موارد خفاء الواسطة عند العرف. المورد الأول حاصله أن شيئين تلاقيا فيما بينهما، وكان أحدهما طاهرا كالثوب مثلا، والآخر نجسا كاليد مثلا، فشككنا في أنه حين الملاقات بينهما هل كانت رطوبة الشيء النجسي باقية حتى بالنتيجة تسري الرطوبة إلى الشيء الطاهر وبالتالي توجب تنجسه أم لا؟ أي أم أن رطوبة الشيء النجسي لم تكن باقية حين الملاقات فلا سراية ولا تنجس؟ علامة استفهام، شككنا في ذلك. استصحاب بقاء الرطوبة يجري فيترتب أثره العادي، وهو إذن تمت السراية، وأن مقدارا من الأجزاء المائية قد وصل إلى الثوب. وبهذه الواسطة العادية يترتب الأثر الشرعي وهو تنجس الثوب، إلا أن العرف عندما يستصحبون هذا المورد الأول من موارد خفاء الواسطة عند العرف، إلا أن العرف عندما يستصحبون بقاء رطوبة اليد النجسة يذهبون مستقيما ومباشرة إلى الأثر الشرعي، أي إلى تنجس الملاقى بالفتح، إلى تنجس الملاقى ويحكمون بنجاسته ولا ينظرون إلى تلك الواسطة، أعني واسطية السراية، بعد أن استصحبوا بقاء رطوبة اليد النجسة، وأن الرطوبة إذا أحرزناها فبطبيعة الحال تسري إلى الشيء الملاقى، فلا ينظرون إلى تلك الواسطة لخفائها. وهذا بخلاف مثال الأمس، أعني مثال بقاء الماء في الحوض وانغسال الثوب به إلى آخر ما ذكر، فإن الواسطة هناك جلية عند العرف، فلذلك لم يتمسكوا فيه بالأصل المثبت، بينما هنا في مثال هذا المورد حيث بينما في مثال هذا المورد على الرغم من أنه أصل مثبت، مع ذلك أعملوه وأجروه نظرا إلى خفاء الواسطة عند العرف. هذا بالنسبة للمورد الأول من موارد خفاء الواسطة، وإذا كانت الواسطة خفية فلا مانع من جريان الأصل المثبت. قال رحمه الله: وهذا المعنى بعد أن قرر في أواخر أو في آخر الدرس الماضي قرر وبين الوجه في تفرقة الأصحاب بين موارد الأصول المثبتة، وركز على خفاء الواسطة أو جلائها، وأن منشأ التفصيل لدى الأصحاب خفاء وجلاء الواسطة، جاء الآن مبينا أن هذا المعنى، أعني عليكم السلام، أعني الخفاء، أعني نفس عنوان الخفاء، نفس عنوان الجلاء، أيضا هو عند العرف ماذا؟ عند العرف متفاوت مختلف. قال: وهذا المعنى يختلف وضوحا أي جلاء وخفاء عند العرف باختلاف مراتب خفاء الوسائط وجلائها عن أنظار العرف، باعتبار أن كلا من الخفاء والجلاء له مراتب، فربما عند بعض يكون الخفاء خفاء الواسطة واضحة، وعند بعض آخر يكون أوضح، وهكذا بالنسبة لعنوان الجلاء. فلذا صار في نظره الشريف أن يبين لنا نماذج من خفاء الواسطة، وأن الواسطة إذا كانت خفية فلا مانع من جريان الاستصحاب، أعني الأصل المثبت. قال منها عليكم السلام، منها ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين، أي من الشيئين المتلاقيين مع جفاف الآخر، كان أحدهما طاهرا جافا وكان الآخر نجسا رطبا، مع جفاف الآخر فإنه لا يبعد الحكم بنجاسة هذا الشيء الطاهر الجاف، لا يبعد الحكم بنجاسته مع أن تنجسه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبا. يعني الحكم بالنجاسة، أعني الأثر الشرعي، ليس مما يترتب مباشرة على المستصحب. المستصحب اللي هو ماذا؟ ملاقاته للنجس حال كونه رطبا، بل من أحكام لازمه العادي. الحكم بالتنجس اللي هو الأثر الشرعي من آثار اللازم العادي المن للملاقات. اللازم العادي ما هو؟ قالت بل من أحكام لازمه العادي، أعني سراية الواسطة، سراية رطوبة النجاسة من الشيء النجس إليه إلى الشيء الطاهر الجاف، وتأثره بها، وتأثر هذا الشيء الطاهر بها بالنجاسة. أحسنتم حبيبي، جزاكم الله خيرا، استغفر الله ممنون، جزاكم الله خيرا. قال بل من أحكام لازمه العادي، أعني من اللازم العادي، سراية رطوبة النجاسة إليه إلى الشيء الطاهر، وتأثر هذا الشيء الطاهر بها أي بالنجاسة، بحيث يوجد في الثوب رطوبة متنجسة. ومن المعلوم أن استصحاب رطوبة النجس الراجع إلى بقاء جزء مائي قابل للتأثير لا يثبت، يعني يقول ومن المعلوم أن استصحاب بقاء رطوبة اليد النجسة أصل مثبت، أصل مثبت، لا يثبت الأثر العادي، أعني تأثر الثوب وتنجس الثوب بها، يعني هذا في الواقع أصل مثبت، فهو أشبه مثال بمسألة الأمس، ولكن حيث أن الواسطة في مثال المورد واسطة خفية، وإذا كانت خفية فلا مانع من جريان الآصل، بخلاف مسألة الأمس، أعني بقاء الماء في الحوض وترتب انغسال الثوب به، حيث كانت الواسطة جلية فلم يجر الأصل هناك لجلائها، بينما هنا لخفاء الواسطة أجروا الأصل المثبت وعملوا به. قال فهو أشبه مثال بمسألة بقاء الماء في الحوض المثبت لانغسال الثوب به. فإذا هذا المورد الأول من موارد عليكم السلام خفاء الواسطة عند العرف، وإذا كانت كذلك فلا مانع من جريان الأصل المثبت. وحكى في الذكرى ثم تعرض الشيخ رحمه الله إلى مطلب ذكره الشهيد الأول في الذكرى عن المحقق الحلي قدس سره، ومن ثم ارتضاه، أي ارتضى الشهيد مطلب المحقق. وذلك المطلب هو أن ذبابة حطت على نجاسة وتنجست الذبابة ثم طارت من النجاسة وحطت على ثوب طاهر يابس، فشككنا في أن الثوب هل تنجس أو لم يتنجس، علامة استفهام. أفاد المحقق قدس سره في هذا المورد أننا نحكم بطهارة الثوب، شكينا أن الثوب هذا الثوب الطاهر اليابس هل تنجس بنجاسة اللي حملتها الذبابة أم لا. المحقق رحمه الله يقول أننا نحكم بطهارة الثوب بدليل المحقق بدليل أننا لا نجزم ولا نتيقن بأن الرطوبة هل كانت باقية في الذبابة عندما حطت على الثوب أم لم تكن باقية، فحينئذ حيث أننا نشك في بقاء الرطوبة فنحكم بطهارة الثوب. الشيخ الأعظم قدس سره عقب على ذلك بما حاصله أن فتوى المحقق بطهارة الثوب هنا وارتضاء الشهيد الأول له أي للمحقق يحتمل احتمالين: واحد، يحتمل أن يكون حكم المحقق قدس سره بالطهارة بلحاظ أن استصحاب بقاء الرطوبة لا يثبت السراية ووصول الرطوبة إلى الثوب الطاهر حتى يحكم بتنجسه، بدليل أن هذا الاستصحاب أصل مثبت، والأصل المثبت غير حجة. هذا الاحتمال الأول. رقم اثنين، كما ويحتمل أن الأصل المثبت إذا كانت الواسطة فيه خفية لا مانع من جريانه في نظره الشريف، نظر منه في نظر المحقق الحلي. هذا تعقيد الشيخ الأعظم، تحليل الشيخ رحمه الله. يقول ليش المحقق أفتى بطهارة الثوب وإجى الشهيد الأول ارتضى هذا المطلب؟ يقول هذا الصنع من هذين العلمين ينطي احتمالين. احتمال أول لا حكمه بالطهارة لأنه استصحاب بقاء الرطوبة أصل مثبت، والأصل المثبت غير حجة عندهم حتى وإن كانت الواسطة ماذا؟ خفية. هذا احتمال في دائرة الاحتمال. احتمال رقم اثنين، لا، أن الأصل المثبت إذا كانت الواسطة فيه خفية. وأحيانا بعض الفقهاء لم يتضح المبنى لدينا، فيجي الفقيه الآخر يبقى ماذا؟ في جوال، وذهنه يطوف حول فتواه، لماذا حكموا أو لماذا حكما بالطهارة. الاحتمال رقم اثنين، كما ويحتمل لا، أن الأصل المثبت إذا كانت الواسطة فيه خفية لا مانع من جريانه في نظره الشريف، إلا أنه معارض بأصل آخر، لذا أفتى بهذه الفتية، لذا أفتى بالطهارة. أعني وين التعارض؟ أعني أن استصحاب بقاء رطوبة النجس في الذباب معارض باستصحاب بقاء طهارة الثوب، وإذا تعارضا تساقطا، وعندها يرجع إلى قاعدة الطهارة. هاي القاعدة اللي هي شنو؟ سليمة عن المعارض. وهذا الاستصحاب يتعارض ويا هذا الاستصحاب، تساقطا، نرجع إلى قاعدة الطهارة، وعندها فيرجع إلى قاعدة الطهارة ويحكم بالطهارة. فلذا حكم قدس سره بطهارة الثوب. ولكن هذا الوجه الثاني والاحتمال الثاني إنما يتوجه متى؟ بعد إغماض النظر عن مشكلة في المقام، ألا وهي أن هذين الاستصحابين أحدهما سببي والآخر مسببي، فإن الشك في بقاء الرطوبة فإن الشك في بقاء الطهارة وعدم بقائها مسبب عن منه؟ مسبب عن الشك في بقاء الرطوبة وعدم بقائها. إذا الرطوبة كانت باقية بعد هناك حكم تنجس، إذا الرطوبة ما باقية الحكم شنو؟ طهارة. إذن الشك في بقاء الطهارة وعدم بقائها مسبب عن الشك في بقاء الرطوبة وعدم بقائها. وعندنا الأصل السببي والأصل المسببي لا يقع بينهما تعارض أصلا وأبدا، لأنهما ليس في عرض واحد حتى يتعارضا ويتساقطا. فإذا بعد الإغماض عن هذه القاعدة، قاعدة حكومة بعض الاستصحابات على البعض الآخر، بعد الإغماض عن هذه القاعدة يكون الاحتمال رقم 2 وجيها. فإن قلت، نسأل الشيخ الأعظم، فإن قلت شيخنا الأعظم هل سمعتم أو شاهدتم أن فقيها قد أغمض النظر عن هكذا قاعدة، قاعدة حكومة بعض الاستصحابات اللي هو الأصل السببي على من؟ على البعض الآخر اللي هو الأصل المسببي، لأنه جريان الأصل السببي حاكم على من؟ على جريان الأصل المسببي. هل سمعتم أو شاهدتم أن أحدا من الفقهاء قد أغمض عن هذه القاعدة على استفهام؟ أجاب قدس سره بأنه نعم، وقد عهدنا ذلك من المحقق الحلي قدس سره نفسه. فإنه قدس سره قد أغمض النظر عن تلك القاعدة في نظير ما نحن فيه، مو بنفس مورد الذبابة، لا، في نظير ما نحن فيه، وهو ما لو كان الشخص، وهذا ذاكر وين في كتابه المعتبر، وهو ما لو كان الشخص متطهرا ثم بعد مدة شك في بقاء طهارته، المستتبع شكه هذا الشك في بقاء اشتغال ذمته بالعبادة التي أداها. ففي هذا المورد أفاد المحقق رحمه الله بأن استصحاب بقاء الطهارة معارض باستصحاب اشتغال الذمة، ويتعارضا ويتساقطا. والحال أنه من المعلوم لدى الجميع أن الشك في بقاء الاشتغال وعدم الاشتغال مسبب عن الشك في بقاء الطهارة وعدم بقائها. وطالما يجري الأصل في جانب السبب لا تصل النوبة إلى الأصل المسبب، إلا أن المحقق قدس سره أغمض النظر عن السبب والمسبب ولم يعتني بهما، فلذا أوقع التعارض بينهما. ففيما نحن فيه صنع المحقق أيضا كذلك. فإذا الاحتمال الثاني وجيه أيضا. فالنتيجة أن فتوى المحقق بطهارة الثوب وارتضاء الشهيد الأول له يحتمل احتمالين. قال رحمه الله، هذا ذكره من باب المناسبة بعد ما صار هنا قضية الرطوبة وقضية أنه الواسطة خفية والأصل المثبت يجري، من باب المناسبة قال: وحكى الشهيد الأول في كتابه الذكرى، في كتابه الذكرى عن المحقق الحلي رحمه الله، ماذا حكى؟ تعليل الحكم بطهارة الثوب الذي، يا ثوب الذي طارت الذبابة عن النجاسة إليه، أي إلى الثوب. بمن تعليل الحكم؟ المحقق الحلي علل الحكم بالطهارة بمن علله؟ ب هاي بعدم متعلق بتعليله، بعدم الجزم. المحقق يقول أننا لا نجزم، لا نتيقن بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة. ثم قال الشيخ الأعظم: وارتضاه، أي وارتضى الشهيد الأول هذا المطلب من المحقق. اجى الشيخ الأعظم يعقب فيحتمل، من هنا يبدأ تعقيب الشيخ الماتن قدس سره. قال: فيحتمل أن يكون منه الحكم حكم المحقق بطهارة الثوب وارتضاء الشهيد له، فيحتمل أن يكون لعدم إثبات الاستصحاب علما لوصول الرطوبة وسريان الرطوبة إلى الثوب كما ذكرنا، باعتبار أن هذا الاستصحاب أصل مثبت والأصل المثبت غير حجة. هذا احتمال. الاحتمال الآخر قال: لا، ويحتمل أن يكون الأصل المثبت إذا كانت الواسطة فيه خفية مما يجري في نظره الشريف، ولكن لأجل معارضته بالمثل وتساقطه عند ذلك، وين رجع المحقق؟ رجع إلى قاعدة الطهارة، فحكم بمن؟ فحكم بطهارة الثوب. لأن مباني فقهية وأصولية. قال: كما ويحتمل أن يكون الحكم حكم المحقق بطهارة الثوب لمعارضته، لمعارضة استصحاب بقاء الرطوبة. بمن معارضته؟ باستصحاب بقاء طهارة الثوب. تعارضا تساقطا، وعندها رجع المحقق علما إلى قاعدة الطهارة وحكم بطهارة الثوب. زين، هنا هاي إغماضا، أي حال كون المحقق أغمض النظر. هذا اللي هو الجواب عن ذلك السؤال المقدر: هل هناك من يغمض النظر عن هكذا قاعدة؟ لأنه صار عندنا أصل سببي وأصل مسببي، شكنا في بقاء طهارة الثوب وعدم بقاء طهارة الثوب مسبب عن الشك في ماذا؟ في بقاء الرطوبة وعدم بقاء الرطوبة. فصار أصل سببي وأصل مسببي، والأصل السببي حاكم، فلا بد من إغماض النظر عن منه، عن هذه القاعدة. قال: إغماضا عن قاعدة حكومة بعض الاستصحابات كالاستصحاب السببي على بعض كالاستصحاب المسببي. زين، إغماضا عن هذه القاعدة. فإن قلت: شيخنا الأعظم، هل سمعتم فقيها يغمض النظر عن هذه القاعدة؟ قال: نعم، كما يظهر هذا الإغماض من المحقق في كتابه المعتبر، بس وين؟ في نظير هذا المورد. قال: كما يظهر هذا الإغماض من المحقق، حيث عارض المحقق، يعني أوقع التعارض، عارض استصحاب طهارة الشاك في الحدث، عارضه بمن؟ باستصحاب اشتغال ذمته مع أن أحدهما سببي والآخر مسببي، ولكنه حيث أغمض النظر عن هذه القاعدة لذا أوقع التعارض بينهما. ففيما نحن فيه أيضا المحقق أغمض النظر عن قاعدة حكومة السبب على المسبب، فلذا أوقع التعارض بين الاستصحابين والتساقط، ومن ثم رجع إلى قاعدة الطهارة فحكم بطهارة الثوب. يعني لأصل الموضوع أنه الأصل المثبت إذا كانت الواسطة فيه خفية يجري عند جميع الفقهاء أم لا؟ أكو احتمال لا يجري عند المحقق، لذلك حكم بطهارة الثوب. وأكو احتمال لا يجري، ولكن ليش حكم بالطهارة؟ لأنه هذا يجري ويتعارض مع أصل مثبت آخر ويتساقط عنده، يروح إلى قاعدة الطهارة فيحكم بطهارة الثوب. فمن هذا الباب المناسبة هذا أن الأصل المثبت إذا كانت الواسطة فيه خفية فهل هذا يجري عند الجميع أم لا؟ فبهذه المناسبة تعرض إلى هذه المسألة. ومنها المورد الثاني، المورد الثاني من موارد خفاء الواسطة عند العرف. شككنا في يوم الشك من آخر رمضان أنه 30 أم أنه الأول من شوال، استصحاب عدم دخول شوال يجري، وهذا المستصحب له آثار عقلية من قبيل إذن هذا اليوم آخر رمضان، هذا اليوم اللي نشك فيه إحنا من استصحبنا عدم دخول شوال، ايش راح يثبت؟ إذن هذا اليوم آخر من رمضان فيترتب الأثر الشرعي وهو وجوب صيامه. فارزة، ومن قبيل أكو أثر عقلي آخر، ومن قبيل أن الغد أول شوال، وبالتالي فتترتب ماذا؟ أحكام العيد من الصلاة والغسل وما شاكل ذلك من الآثار الشرعية. فهذا الاستصحاب لا مانع من جريانه، مع أن الملاحظة أنه على الرغم من أن آخرية هذا اليوم لرمضان وكذا أولية الغد لأول شوال واسطة من الوسائط إلا أنها عند العرف من الوسائط الخفية التي لا ينظرون إليها، وإنما يذهبون مباشرة إلى الآثار الشرعية. الآن من نستصحب عمليا نقول عدم دخول رمضان، عدم دخول شوال رأسا شنو؟ رأسا هذا نوى الصوم، وثاني يوم رأسا هذا صلى العيد، ذاك اغتسل غسل العيد. أما هاي واصل آخرية هذا اليوم لرمضان أولية الغد لشوال، ذني صحيح وصائد. لولا هذه خل آثار الشرعية ما راح تترتب، ولكنها كونها خفية العرف لا ينظرون إليها وكأنها لا توجد، لذلك يذهبون مباشرة لمن؟ للآثار الشرعية فيرتبونها. قال رحمه الله: ومنها أصالة عدم دخول شوال، عدم دخول هلال شوال في يوم الشك المثبت هذا الاستصحاب، المثبت لأثره العقلي. شن هو أثره العقلي؟ قال: المثبت لكون غده يوم العيد، هو من باب المثال هذا، وإلا آخرية هذا اليوم لرمضان وأولية الغد لمن؟ لشوال، لكون غده يوم العيد، فتترتب عليه أحكام العيد يعني الآثار الشرعية من الصلاة والغسل وغيرهما. فإن مجرد عدم الهلال في يوم لا يثبت آخريته، أصل مثبت بعد، ولا يثبت أولية غده علما للشهر اللاحق، أصل مثبت، لكن العرف لا يفهمون هاي الوسائط شنو؟ يغضون الطرف عنها. ليش؟ لأنها خفية. لكن العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب الآثار الشرعية، ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوال، لا يفهمون إلا شنو؟ إلا ترتيب أحكام آخرية ذلك اليوم لشهر وأولية غده لشهر آخر. ثم قال: فالأول، هذا فالأول عندهم كذا والآخر كذا، هذا كأنه جواب عن سؤال، أنه شيخنا إذا نجي إلى آخرية هذا اليوم أو أولية الغد، هذا إذا بالمعنى الدقيق عند علماء الهيئة لم تكن واسطة خفية، بل هي واسطة ماذا؟ جلية. فإذا ماذا تقصدون من آخرية هذا اليوم ومن أولية الغد؟ هذا ما سيبينه الشيخ رحمه الله بقوله: فالأول عند العرف كذا والآخر عندهم كذا، حتى يجعل الواسطة خفية، وإذا صارت خفية فلا مانع من استصحاب ومن جريان الأصل المثبت. وهذا ما يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.